الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الله تعالى هو الحكيم العليم، وهو أعلم بما يصلح عباده، ومن ذلك تشريعه سبحانه وتعالى لأحكام الأسرة. فإن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل، وهو حق للرجل وحده. فإذا كره الرجل صحبة زوجته وشق عليه دوام العشرة معها، فله أن يفارقها بالطلاق، وعليه أن يتحمل وحده التكاليف التي بذلها في زواجه منها. ولا يجوز له شرعا أن يأخذ مما أعطاها شيئا، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذن إذا كره الرجل صحبة زوجته وشق عليه دوام العشرة فله أن يطلقها. أما إذا كرهت المرأة زوجها وشق عليها دوام العشرة معه وهو لا يريد أن يطلقها، ورفعت الأمر لحكمين وحصل الشقاق لكن لم يحصل الفراق بينهما، فتستطيع المرأة أن تخلص نفسها منه بالمخالعة، وذلك ببذلها المال الذي أعطاها إياه. ليس من العدل أن تخلص المرأة من حبال زوجها بعد أن بذل لها ما بذل من غير أن يكون هو السبب في الفراق، لكن إذا أرادت هي الفراق فعند ذلك تدفع له عوضا. قال ابن رشد: جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، يعني إذا أبغضها فإنه يطلقها، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل، يعني إذا أبغضته. وهذا مشروع اللي هو الخلع بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قال رب العالمين: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا جناح عليهما فيما افتدت، افتدت الزوجة فيما افتدت به. وفسر ابن عباس وفسر كذلك الإمام مالك ونسب هذا للجمهور في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، قال: ترك إقامة حدود الله باستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه. فإن خفتم، يعني إن خفتم ألا تطيع المرأة زوجها، إن خفتم أن تستخف المرأة بحق زوجها، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهنا قالوا فيما افتدت به، يعني من ما تدفعه عوضا للزوج حتى يفارقها. إذن الزوج لا يريد الفراق، لكن هي تريد الفراق لا تريد زوجها، فالشرع جعل لها سبيلا. هو يريد الفراق جعل له الطلاق، هي تريد الفراق أبغضت زوجها، الحياة معه مستحيلة، هو لا يريد أن يطلقها، فالشرع جعل لها سبيلا. كيف ذلك؟ أن تفتدي نفسها. وفداء نفسها جاء مفصلا في حديث ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام البخاري عن ابن عباس أن امرأة هي امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. سبحان الله، هذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. ما أعتب عليه في خلق ولا دين، إنسان خلوق، ثابت بن قيس خلوق، إنسان متدين. انظر الآن سبحان الله، إذا حصلت مشكلة بين الرجل وبين المرأة، يعني المرأة ربما تجعله إبليس، الشيطان، هو تجعله الشيطان الرجيم، أو هو تلميذ من تلاميذ إبليس، يأتي في الدرجة الثانية، يقول هذا تلميذ من تلاميذ إبليس، ولو كان صالحا ولو كان تقيا ولو كان خلوقا، أبدا ما بتجعل عنده ذر الدين ولا أخلاق. وهو بالمقابل كذلك، يعني إذا أبغضها ينسف الدين والخلق الذي عندها. انظر هذه المرأة المنصفة، انظر هذه المرأة التقية، كما قال بعض السلف الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، يعني قليل، قليل من ينصف، قليل. هذه المرأة لا تريد ثابت بن قيس، لكن ماذا قالت؟ لا أعتب عليه في خلق ولا في دين. إنسان خلوق، نعم، متدين، نعم متدين. طيب لماذا الآن جئت مدام زوجك خلوق متدين؟ قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. تفسير هذه العبارة أكره الكفر في الإسلام يعني أنها لا تريده. طيب كيف تكره الكفر في الإسلام؟ قال الكفر هنا بمعنى كفر العشير، كفر الزوج، كفر العشير، كفران العشرة، لأني لا أطيقه، لأني أبغضه، هكذا نفسي لا تطيقه، أكره أن أسيء عشرته في الإسلام. إذن هي أرادت مفارقة ثابت بن قيس من باب حظ نفسها وشهوة نفسها وما تريده هي، ولا من باب تقديم حق الله؟ باب تقديم حق الله، تخاف ألا تؤدي حقه. سبحان الله، هذه امرأة طلبت فراقه لأنها خائفة شرعا ودينا أن تكفر العشير، أن تكون من اللواتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قالت أنا أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. طيب في رواية لا أطيقه، ما أعتب عليه دينا ولا خلقا، قال لكني لا أطيقه، ما أستطيع أن أقيم معه، هكذا لا أستطيع، متدين نعم وخلوق نعم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ثابت بن قيس يريد أن يطلق، طبعا ثابت بن قيس من من بشره النبي بالجنة، هو الذي كان يسمى خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سئلت من هو خطيب النبي قل ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس. خبره في لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خبره مشهور، اعتزل وجلس البيت لأن صوته كان جهوريا، كان عاليا، قال أخشى أن أرفع صوتي فوق صوتك فيحبط عملي وأنا لا أشعر، فاعتزل بيته. قال قولوا له لا، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. فعاش حميدا ومات شهيدا، يوم اليمامة إن شاء الله يدخل الجنة. إذا من أهل الجنة هذا، لا بتعيب عليه لا دين ولا أخلاق، لكن سبحان ربي الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، الإلف من الله، خلاص مسألة التآلف هذه من الله. هذه امرأة خلوقة متدينة، صاحب الدين وصاحب خلق، وهو صاحب دين وصاحب خلق، ومع ذلك هذا الآن الأمر النفسي الذي قالت أن لا أطيق ذلك وأكره ألا يؤدي حقه. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، أتردين عليه حديقته، يعني أتردين عليه حديقته التي جعلها لك مهرا؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فردت حديقته وأمره ففارقها، وأمره ففارقه. في رواية قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وقد أجمع العلماء على جواز المخالعة إلا ما ذكر من بكر بن عبد الله المزني التابعي فلم يجز للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا. لكن الحديث الكتاب والسنة كذلك إجماع العلماء على ذلك أنه يجوز المرأة أن تفتدي إذا أرادت فراق زوجها. وذلك العلماء يعرفون الخلع اصطلاحا، فيقول ما هو الخلع؟ يقولون الخلع وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها. قال وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وبعوض تدفعه المرأة لزوجها، أو هو مفارقة الرجل زوجته على مال تبذله له، على مال تبذله له. وهذا كما سيأتي شرط من شروط الخلع أن يكون على عوض، فإذا كان بدون عوض لا يسمى خلعا. طيب الخلع أيها الإخوة له حالات ثلاث، له ثلاث حالات: إما أن يكون مباحا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مستحبا. فالحالة الأولى أن يكون مباحا يجوز، وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، تخاف أن لا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله. أكرر، لماذا المرأة تطلب فراق زوجها؟ لأنها تخاف أن لا تؤدي حقه، تخاف أن لا تقيم حدود الله معه، لأجل ذلك تريد فراقه. وانتبه لهذا المعنى، يعني ليس لشيء فيها دنيوي أو نفسي، إنما لبغضها إياه تخاف أن لا تؤدي حقه. فإذا في هذه الحالة الحاجة داعية إلى فرقته، فلا تكون الفرقة هو لا يريد أن يطلقها ولا يتحمل أثار الطلاق، لأنه إذا طلق يدفع المهر، ويكون دفع مهرا سابقا، والآن في زمان فيه مؤجل، فبدو يدفع المؤجل في الطلاق. لكن في هذه الحالة هو لا يريد طلاقها ولا فراق، هي لا تريده، فلا تصل الفرقة إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك، فيكون بهذه الحالة مباحا. مباح، أرادت أن تفارق زوجها لبغضها له، فعند ذلك يباح. قالوا ويستثنى من ذلك ما لو كان الزوج يميل إليها ويحبها محبة شديدة، ويمكن أن تكون الزوجة صابرة عليه، فيستحب في هذه الحالة أن تصبر عليه، يستحب في هذه الحالة كما ذكر النووي وغيره وابن عبدين وكذلك صاحب المغني، قالوا يستحب أن تصبر عليه إذا كانت تستطيع ذلك. وهذا يستحب، هذا هو الأفضل دائما. مثل ما قلنا الطلاق، الفراق لا يكون إلا بمثابة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بمثابة أكل الميتة، بمثابة أكل الميتة عند الضرورة. متى الإنسان يأكل الميتة؟ إذا اضطر لذلك. الرجل متى يطلق؟ مثل أكل الميتة، مثل إذا اضطر اضطرارا تستحيل الحياة الزوجية، خلاص طلاق. هي متى تطلب الخلع؟ مستحيل، يعني استحال هذا الأمر أن تطيق زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله، فعند ذلك لها أن تطلب الخلع، وإلا مستحبا تصبر لبقاء الحياة الزوجية. إذن الأصل أن يكون فيه، أن يكون مباحا في هذه الحالة. النوع الثاني أيها الإخوة من أنواع الخلع أن يكون محرما، يكون حراما. متى هذا؟ متى يكون الخلع محرما؟ قال له حالتان، من جانب الزوجة ومن جانب الزوج، من جانب الزوجة ومن جانب الزوج. من جانب الزوجة إذا خالعته من غير سبب مع ظاهر استقامة الحال بينهما، مع ظاهر استقامة الحال، يعني الحمد لله في وفاق بينهما، لكن فجأة قالت لا أريده، ما السبب؟ خلاص لا أريده. فهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من غير ما بأس، الحال مستقيمة وفي محبة، لكن خلاص فجأة قالت لا أريده. لا، طب ما السبب؟ قالت لا أريده. فمخالعة بغير سبب هذا حرام شرعا. وهنا أيضا يأتي حديث لأخرجه النسائي وصححه الألباني بمجموع طرقه، ألا وهو المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات، هنا يأتي هذا الحديث، التي تريد فراق زوجها بدون سبب، يعني بدون مسوغ شرعي، بدون سبب ديني، بدون أمر يدعو إلى ذلك، فهي منافقة في هذه الحالة. لكن تلك الصحابية ما قال لها النبي أنت منافقة، لكن قال لها لأنه عندها سبب شرعي، تخاف أن يكون الكفر في الإسلام. لكن إذا لم يكن هناك سبب فهذا الخلع في هذه الحالة محرم، حرام أن تطلب الزوجة الخلع في هذه الحالة. يوجد استقامة حال ونحو ذلك فتطلب الخلع وتكون منافقة في هذه الحالة. المختلعات هن المنافقات، ويدخل فيه كذلك من تطلب الطلاق من غير بأس، هن المنافقات بدون سبب تطلب الطلاق بدون بأس يعني شرعي، فهذا يدخل في المختلعات هن المنافقات. إذن هذا من جانب الزوج، الزوجة يكون محرما، ومن جانب الزوج يكون الخلع محرما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها من حقها لتفتدي نفسها منه، يعني ليكون الخلع. كيف هذا؟ هو أصلا لا يريدها وآذاها واشتد في أذاها، لماذا؟ حتى يكون الخلع. يقول طيب أنا بديش إياها، بس إن شاء الله بدي أخليها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، حتى تدفع لي المهر اللي دفعته أنا وتتنازل عن المتأخر، وهذا يحدث. قال إذا بدي أخليها على حالها ويؤذيها ويسبها ويشتمها حتى في النهاية قالت اسمع أنا لا أطيق الحياة معك، خلاص أنا مسامحك بالمتأخر. ما هو أصلا لو يجوز أن يكون العوض على جزء، أن تقول له سامحتك مثلا في المتأخر بس طلقني، هذا خلع اسمه شرعا، هذا خلع، لأنه عوض على جزء من المهر ليس كل المهر. مر معنا سابقا في الصداق أن المؤجل والمعجل كله مهر، وأنه هذا جديد حدث، ما كان قديما في زمن السلف، ما كان شيء اسمه معجل ومؤجل، كان مهر وانتهى. لا الآن بقولك معجل 3,000 دينار، مؤجل 5,000 دينار، 8,000، هذه مهرها 8,000، فيشتد عليها ويعضلها ويؤذيها ويمنعها من حقها حتى تقول له خلاص أنا أسامحك بالمؤجل مقابل أن تفارقني، هذا خلع محرم، هذا حرام من جهة الزوج يحرم عليه. وفي هذا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إذا أنت لا تريدها عليك أن تعطيها حقها، لا أن تؤذيها حتى تتنازل عن حقها، لا يجوز. وهذا أكل سحتا، هذا الرجل أكل حراما، أكل سحتا إذا كان هذا حاله. وهذا للأسف، للأسف يحدث عند كثيرين، ويظن أن حكم الحاكم أو حكم القاضي له ينجيه من عذاب الله. قال الحمد لله القاضي حكم لي أنه شقاق ونزاع ونصف المهر، ظن أنه سينجيه من أكل الحرام، لا، هذا أكل حقا، أكل حرام، هو لا يريدها الأصل شرعا، قل تفضل هذا هذه حقوقك وانتهينا. لكن أن يؤذيها حتى تتنازل عن بعض مهرها فهذا لا يجوز. فإن فارقها بهذه الحالة بعوض لم يستحق هذا العوض، يعني هي لو رفعت أمر القاضي فقالت هو أصلا لا يريدني ويعضلني ويؤذيني ولكن حتى أتنازل، فقالوا هذا عوض أكرهت عليه فهذا لا يستحقه. لكن قالوا مثلا إن زنت المرأة أو فعلت فاحشة، فعند ذلك قالوا إن زنت أو فعلت فاحشة فلا جناح عليه أن يعضلها لتفتدي نفسها، قال لتفتدي نفسها، لقول الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة، يعني امرأة مثلا ربما فعلت الفاحشة أو مقدمات الفاحشة وهو إذا طلقها سيدفع لها كامل مهرها. ففي هذه الحالة يجوز أن يضغط عليها حتى تتنازل، لأنها أتت بفاحشة حتى تنازل عن مهرها، بل حتى تدفع له عوضا اللي هو المهر الذي دفعه. ففي هذه الحالة إذن قلنا الخلع قد يكون أولا مباحا وقد يكون محرما، يكون محرما من جانبين، من جانب الزوجة على الحال الذي ذكرنا إذا خلعته من غير سبب، ومن جانب الزوج إذا عضلها وآذاها حتى تتنازل عن حقها، هذا حرام محرم. وقد يكون الخلع مستحبا، يكون الخلع مستحبا إذا كان مفرطا، إذا كان الزوج مفرطا في حقوق الله كما عند الحنابلة، يكون مفرطا في حدود الله تعالى، ورفعت الأمر للقاضي وأبى القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها، ففي هذه الحالة فإن الزوجة تدفع له شيئا، تفتدي بنفسها بشيء من المال، تفتدي نفسها بشيء من المال أو العوض حتى يفارقها الزوج. مثلا زوج مدمن مخدرات، يتعاطى المخدرات أو يرتكب الكبائر أو يأمرها بالمحرمات ويصر على ذلك، زوج ولا موجود يشرب الخمر، تعاطى مخدرات، وتقول له طلقني ويأبى أن يطلقها وهي مقيمة معه، طلقني، اجتهدت عليه مرات وتقول له اتق الله ونصحته ووجهته ولكن أبى، يأبى إلا أن يصر على المعصية. وأكبر من هذا كله ترك الصلاة، يعني إذا تلبس بفعل من الأفعال يخرجه من الإسلام، قال العلماء بهذه الحالة يكون المفارقة مباشرة، يكون المفارقة مباشرة، لا يحل لها أن تبقى مع إنسان قد خرج من ملة الإسلام واستمر على خروجه من ملة الإسلام، يعني لم يرجع. لكن نقول إذا كان مقصرا مفرطا في حقوق الله، عند الحنابلة يقولون إذا مفرط في حقوق واستمر على هذا، يعني مش مرة عرض عارض، مستمر على التفريط في حقوق الله، فهذه المرأة تطلب منه أن يفارقها، لأنه لا يحل لامرأة أن تبقى مع هذا الرجل اللي هو عنده كبائر ومعاصي وذنوب كبيرة ويؤثر عليها، مثل ما قلنا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويجب على الرجل أن يأمر زوجته بالصلاة، قال فإن أمرها وأبت واستمرت على ذلك فيجب عليه أن يفارقها، يعني ست المسألة مستحبة، قال يجب، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يأمر زوجته بالصلاة، صلي أبت واستمرت على ذلك، ما الحل؟ إذا أبت واستمرت على أنها لا تصلي فيقول يجب أن يفارقها، هذا مثل الكي أيها الأخوة، آخر العلاج الفراق، وهذا يحصل حتى لا تكون أسرة فاسدة، زوج يفعل الكبائر وامرأة صبرت عليه مرات ومستمر ومصر على هذه الكبائر، الزنا مثلا، شرب الخمر، ويستمر على مثل هذا، الآن تفارقه، أبى أن يطلقها، فيجوز لها وبل يستحب لها الآن أن تدفع عوضا، يعني تقول له خلص أنا بتنازل عن المتأخر مقابل أن تفارقني، فهنا يكون الخلع إيش بالنسبة لها؟ مستحبا، يكون الخلع مستحبا. إذا الخلع قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. طب الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ الخلع طلاق أو فسخ؟ يعني هل لما المرأة ترفع أمر القاضي وتدفع قل أنا تنازلت أو بدفع له المتقدم بس يفارقني، الآن هل هو فسخ أو طلاق؟ ماذا يترتب على هذا؟ ترتب أحكام، طبعا يترتب أحكام كثيرة على أنه فسخ أو طلاق. قلنا عدة الفسخ قرء واحد حيضة، بس عدة الطلاق ثلاثة قروء، كذلك إذا صار فسخ يصيرش يراجعها في العدة، بس إذا صار طلاق يصير يراجعها في العدة ولا لا؟ يراجعها في العدة. كذلك الطلاق لا يجوز وقوعه في الحيض، لكن الفسخ يجوز وقوعه في الحيض. الطلاق حرام أن يطلق الزوج امرأته وهي حائض، لكن يجوز الخلع وهي حائض. إذا كان فسخا، فما الفرق بين الطلاق، هل الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ ذهب الأحناف والمالكية والشافعية في الجديد ورواية الإمام أحمد أنه طلاق. وذهب الإمام الشافعي في القول القديم والرواية المشهورة عن الإمام أحمد ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ وليس طلاق، واستدلوا بأدلة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.